معاكم طه أمين وأهلا بيكم على قهوة التاريخ. النهاردة بنتكلم عن موضوع مهم جدا في مصر القديمة وهو موضوع الزواج عند المصريين القدماء. والحقيقة أن احنا وجدنا كثير من النصوص المصرية القديمة بتقدم الزواج باعتباره شيء أساسي في الحياة الإنسانية وباعتباره أحد مصادر السعادة الكبيرة في حياة الإنسان، وتقدم الزواج باعتباره شيء مقدس تحميه الآلهة وتساعد في نجاحه بكل الأحوال. وجدنا نصوص كثيرة جدا بتتكلم عن الزواج وتنصح الشباب بالتعامل مع الزوجات، فوجدنا نص مثلا بيقول: أحبب زوجتك كما يليق بها، قدم لها الطعام والملابس، وأسعد قلبها ما حييت. والحقيقة في هذا النص بنجد منتهى الوضوح نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي أهمية الزواج، وأنه الإنسان لابد أن يتزوج لأنه أحد أسباب السعادة. النقطة الثانية هي إعلاء من شأن المرأة والكثير من الاحترام للمرأة في الحياة الزوجية، وأنه إسعاد المرأة هو أحد أسباب السعادة في الحياة. والمصريين القدماء فهموا مبكرا جدا أن الزواج والترابط الأسري من الأشياء الهامة جدا في الحياة، ولذلك شجعوا الشباب على الزواج وتحمل المسؤولية حفاظا على نسيج المجتمع. وبنجد في اللغة المصرية القديمة الكثير من المصطلحات اللي بتعبر عن الزواج، مثل إرحمت يعني اتخاذ زوجة، ومصطلح آخر هو مصطلح مرت بمعنى الحبيبة، ومصطلح نبت بر بمعنى سيدة المنزل، ومصطلحات أخرى زي سنت الأخت. وزي ما بنقول النهاردة في الأرياف كتير جدا بنلاقي أن الزوج بيكلم زوجته أمام الناس أو أمام أسرتها ويقول لها يا أختي، مش معنى كده أن هم أخوات، ولكن بكل الأحوال هم بيحترموا بعض، وهو بيقر في هذا التجمع أن هو بيدي الزوجة كل حقوق وحماية ومحبة الأخت كما هي منصوص عليها أو كما هي معروفة في الحياة الأسرية في مصر القديمة أو مصر الحديثة. النصوص الأدبية في مصر القديمة أوضحت لنا كثيرا أن مفهوم الزواج كان موجودا في كلا العالمين، في عالم البشر وفي عالم الآلهة. ففي عالم الآلهة مثلا بنجد أن أهم وأشهر علاقة زوجية موجودة عندنا هي علاقة الإله إيزيس بزوجته الإلهة أوزوريس، ودي كانت نقطة مهمة جدا في التاريخ المصري القديم، وإحدى الأساطير التي بنيت عليها الملكية المصرية والتي بنيت عليها حياة المصريين الدينية وحياة المصريين الاجتماعية. وفي الأسطورة بنجد أن الإلهة إيزيس بذلت كل ما تستطيع من مجهود عشان تلاقي جسد الإله أوزوريس وعشان تلمه كله مع بعضه وعشان تمنحه الحياة ويستطيع أن هو يتحكم في ملك مصر ويستطيع أن ينجب ملكا شرعيا اللي هو هيكون الإله حورس. وزيجة الإلهة إيزيس بالإله أوزوريس كانت إحدى الزيجات اللي المصريين أعطوها معاني رمزية كثيرة، فهي الاتحاد بين الخير والخير، وهي الاتحاد بين الرجل والمرأة، وهي الخير والنماء، ومن هذه الزيجة ينبت الخير وينبت اللون الأخضر الذي يسيطر على الحياة في مصر. من أهم الزيجات اللي وجدناها أيضا في عالم الآلهة في الأساطير المصرية القديمة زيجة الإله أوزوريس بأخته الإلهة نفتيس، ودي كانت من الزيجات التي أشهرت فيها نفتيس حبها لأخيها الإله أوزوريس وقدمت له كل أنواع الحماية وكل أنواع المساعدة من أجل أن يعود إلى الحياة. من الزيجات الهامة أيضا في عالم الأساطير في مصر القديمة كانت الزيجة الشهيرة هي الزيجة الشهيرة بين الإله حورس والإلهة حتحور. وهنا بنجد الحقيقة تغير كبير في الأسطورة المصرية القديمة، حيث أنه حسب الأسطورة المصرية القديمة في مرحلة من التاريخ كانت الإلهة حتحور هي التي يعني ربت الإله حورس في أحراش الدلتا في مصر القديمة، ولكن في مرحلة متقدمة من الأسطورة بنجد أن الإله حورس تزوج الإلهة حتحور باعتبارها رمز من رموز الحب ورمز من رموز المساعدة ورمز من رموز الوقوف بجانب الآلهة في مصر القديمة. النوع الثاني من الزيجات في مصر القديمة هو زيجات الملوك، وإحنا في مصر القديمة وجدنا الكثير من الزيجات الملكية الشهيرة اللي تكلم عنها التاريخ المصري القديم باعتبارها زيجات مثالية، مثل زواج الملك أمنحوتب الثالث بزوجته الملكة تي، والملكة تي كانت فتاة من الشعب ولم تكن من الأسرة الملكية. والحقيقة أن زواج الملك من فتاة من الشعب كان شيء استثنائي، يعني لم يحدث تقريبا في التاريخ المصري القديم، ولذلك كانت الناس سعيدة جدا بأن الملك حين تزوج قرر أن يتزوج فتاة من الشعب. والحقيقة أن الملكة تي لعبت أدوار كثيرة في التاريخ المصري القديم، وقدمت لنا العديد من القصص في التاريخ المصري القديم. الملكة تي هي زوجة الملك أمنحوتب الثالث، وهي أم الملك أمنحوتب الرابع، الملك المعروف باسم إخناتون. من الزيجات الشهيرة جدا أيضا في عالم الملوك في مصر القديمة كانت زيجة الملك رمسيس الثاني من الملكة نفرتاري، وهي أشهر الزيجات في مصر القديمة، حيث كان الملك مغرما بهذه الزوجة. وبرغم العدد الكبير من الحريم الملكي اللي كان يمتلكه الملك رمسيس الثاني، وأيضا الزوجات التي كان يمتلكهن، ولكن كانت نفرتاري هي الأهم، ونفرتاري هي الأكبر، ونفرتاري هي الأقوى، ونفرتاري هي الأقرب إلى الملك رمسيس الثاني وإلى قلب رمسيس الثاني. ووجدنا هذا بوضوح على جدران المعابد في ذلك الوقت، ووجدناه واضحا على جدران مقبرة الملكة نفرتاري في وادي الملكات، حيث ذكرها الملك رمسيس الثاني بكثير من عبارات الحب وعبارات التقدير وعبارات الاحترام الظاهرة بشكل كبير جدا في التاريخ المصري القديم. ومن شدة حب الملك رمسيس الثاني للملكة نفرتاري أقام لها معبدا خاصا بها تعبد فيه وتصبح إلهة مساوية لإلهة حتور، وهو المعبد الصغير الموجود في منطقة أبو سمبل. في أبو سمبل بنجد معبدين، المعبد الكبير والمعبد الصغير. المعبد الكبير مخصص للملك رمسيس الثاني حتى يعبد إلها في هذه المنطقة، أما المعبد الصغير فكان مخصصا للملكة نفرتاري حتى تعبد فيه مكافئة للإلهة حاتحور، إلهة الحب والجمال في مصر القديمة. من الزيجات الملكية أيضا في مصر القديمة هي زيجة النبيل أو الأمير رع حتب وزوجته نفرت. والحقيقة أنه رع حتب وزوجته نفرت ليهم تمثالين في شدة الجمال موجودين بالمتحف المصري بالقاهرة، ومن أروع وأجمل التماثيل التي احتفظت بشكلها وبألوانها، ومن أروع التماثيل التي قام فيها المصري القديم بعمل العينين على شكل زجاج كريستالي، ووضع فيها الفحم من الداخل، وصنع فيها بؤبؤ العين بشكل يبدو فيه أنها عين حقيقية وأنها عين إنسانية حية. وحتى أنه القصص بتذكر أن العمال اللي كانوا بيشتغلوا مع الأثري اللي اكتشف التمثالين دول، لما دخلوا المقبرة ووجدوا التمثالين في نهاية المقبرة في الظلام مع قلة الضوء اللي داخل المقبرة، ظنوهم اتنين من البشر ما زالوا على قيد الحياة، وخرجوا جريا من المقبرة عشان يقولوا انه في اتنين فرعنا لسه حيين في الداخل. ده من روعة الجمال بتاع التمثالين ومن روعة العينين بتوع التمثالين. من اشهر الزيجات طبعا عندنا في التاريخ المصري القديم هي زيجة الملك اخناتون وزوجته الملكة نفرتيتي. والحقيقة ان زيجة اخناتون ونفرتيتي تكتسب اهميتها من نقطتين هامتين. النقطة الاولى هي الملامح التي كانت تمثل الحب الشديد، سواء في النصوص أو النقوش بين الملك إخناتون وزوجته نفرتيتي أو الملك إخناتون والأسرة الملكية بالكامل. إننا بنلاقي مشاهد كتيرة جدا بيظهر فيها الملك إخناتون وهو يقبل زوجته، وهو يقبل بناته، وهو يحتضن بناته، أو هو جالس مع زوجته وبناته، وكأنه في صورة عائلية حديثة تضم الأسرة الصغيرة، الزوجة والبنات. وبالتالي بنجد انه الملك اخناتون كان مهتما جدا، وكان يعني يظهر الكثير من المحبة والاحترام للزوجة والمحبة والاحترام للأسرة. النقطة الثانية اللي بتبين اهمية هذه الزيجة بين الملك اخناتون والملكة نفرتيتي هو انه الملكة نفرتيتي حسب كثير من علماء الاثار ليست من اصول مصرية، وربما تكون هي التي يعني أعطت الملك إخناتون فكرة هذه الديانة العالمية الجديدة، ديانة الإله آتون، وربما تكون لعبت دورا هاما جدا في التاريخ المصري، حيث أوعزت للزوج إخناتون أنه ينتقل من طيبة ويترك الإله أمون ويترك الأرض التي بها كهنة أمون ويستقل بأرض جديدة يعبد فيها إله الجديد وينشر من هذه الأرض الديانة الجديدة. طبعا في هذه اللحظة زي ما حكينا في حلقة قبل كده، الملك إخناتون اختار مدينة آخت آتون اللي هي النهاردة اسمها تل العمارنة، وجعلها مدينة مركزية جديدة لهذه الديانة. بعد كده بننتقل للزيجات بين أفراد الشعب، والحقيقة أن المصريين القدماء كانوا مهتمين جدا بالزيجات أو بالزواج في الحياة المصرية القديمة، وزي ما قلنا أن إحنا وجدنا كثير من النصوص اللي فيها نصائح من الحكماء للأولاد وللشباب إن هم يعني يتزوجوا، لأن دوت بيكون جزء من الحياة المهمة لدى الإنسان. وحنلاقي نصائح الحكيم آني، وهو أحد أشهر الحكماء في مصر القديمة، بينصح ابنه بيقول له: يا بني اتخذ لنفسك زوجة وأنت شاب كي تنجب لك طفلا، فإن أنجبته لك في شبابك أمكنك تربيته حتى يصير رجلا. والمصريين القدماء فهموا أهمية الزواج وأهمية الأسرة كمؤسسة اجتماعية مهمة، ولذلك وجدنا الكثير من النصوص اللي بتتكلم عن الزواج في مصر القديمة. ولكن أنا لم نجد عقود زواج في مصر القديمة في فترة يعني من بداية التاريخ المصري، الحقيقة وجدناها في فترة متأخرة جدا من التاريخ المصري، بعض عقود الزواج اللي بتعود لعام 590 قبل الميلاد، واللي وجدت في جزيرة إليفانتين في جنوب مصر، وده عقد زواج مشهور جدا ومعروف جدا لدى يعني علماء الآثار والمؤرخين في مصر القديمة، وحضراتكم ممكن تجدوا عقد الزواج دوت موجود على الانترنت، يكفي انكم تكتبوا على جوجل عقد زواج إليفانتين، وهتكتشفوا ان كان عقد زواج كبير، كانش كلمتين فيهم ان فلان تزوج فلانة وفلانة وفقط، لا 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 لا، كانه كان عبارة عن عقد زواج متكامل به الكثير من البنود، وصلت الى 20 بند بتحدد شكل العلاقة بين الزوجين تفصيلا، من بداية هذه العلاقة، التاريخ، الإشهار، طرفي عقد الزواج، أسماءهما بوضوح، هدية الزوج اللي هي المهر اللي بيقدمه للزوجة، مكان المعيشة، الضمان اللي هو يضمن به إنه هو يقدم لها كل أسباب المعيشة الكريمة، تحديد شكل الانفصال، لو حصل طلاق ما بين الزوجين هيكون على أي أساس، كيف يتم تقسيم الممتلكات، المتعلقات اللي موجودة بينهم، حماية الأطفال، مع من سوف يستقر الأطفال، كيف يتم الاتفاق على استقرار الأطفال مع أحد الزوجين، وبعدين بنوصل بعد كده للمتعلقات المشتركة، مين من الأسرة هيشتري إيه، ومين اللي هيلتزم بتأسيس هذا الجزء من المنزل، تحديد الميراث في حالة وفاة أحد الزوجين، الرهن إذا قام أحد الطرفين برهن جزء من المنزل، التعويض في حالة الانفصال، والإقرار الختامي بالتعهد بتنفيذ هذا العقد، ثم كاتب العقد واسمه موجود فيه بوضوح، ثم الشهود اللي شهدوا على هذا العقد. الحقيقة أنه بهذا المقتضى يصبح عقد الزواج في مصر القديمة شيء يعني معقد جدا، يحتاج إلى كثير من الاتفاقات والجلسات قبل الزواج عشان يقدروا يحددوا هيكتبوا إيه في العقد. وواضح طبعا إن هم كانوا بيلتزموا بمثل هذه الأشياء، لأنه مش من المنطقي إن احنا نحط بنود في عقد لن يلتزم به أي أحد. وجدنا برضو إنه الكثير من العقود الزواج بتقدم الكثير من الحماية للمرأة، ويتعهد فيها الزوج بتقديم مقدار من القمح كل صباح ومقدار من الزيت شهريا، ويقدم لها راتبا شهريا، فضلا عن نفقات سنوية للعناية بزينتها وجمالها وتوفير أدوات الزينة التي تطلبها الزوجة. الأدب المصري القديم كمان تحدث عن الزواج باعتباره أحد علامات الاحترام للإنسان، إذا كنت إنسان محترم هتتجوز، وده شيء مفهوش نقاش في مصر القديمة. فبنجد الحكيم بتاع حتب في الأسرة الخمسة يعني في بداية التاريخ المصري القديم بينصح ابنه بيقوله: إذا أصبحت رجلا معروفا فتزوج، وأحبب زوجتك كما يليق بها، وقدم لها الطعام والملابس، فأفضل دواء لأعضائها هو العطر الطيب، أسعد قلبها ما حييت، إنها حقل خصب لولي أمرها، لا تتهمها عن سوء ظن وامتدحها يقل شرها. طبعا هنا مش مقصود بها ان المرأة شريرة، ولكن يقصد به انها تستطيع ان تقدر الرجل الذي يحترمها، وتستطيع ان تقدر الرجل الذي يقول لها كلاما طيبا. وهنا بنجد بوضوح شديد ان الزواج هو جزء من قيمة الانسان في المجتمع. الرجل المعروف لابد ان يتزوج، بمعنى حين تصل الى سن البلوغ وتستطيع ان تتحمل مسؤولية اسرة، وتستطيع أن تتحمل مسؤولية اجتماعية، فتزوج. الشخص المتزوج يحترمه الناس. عشان كده عندنا في الصعيد لحد النهاردة لما بنيجي نتكلم عن إنسان متزوج في شبابه بنقول إنسان مكلف. مكلف يعني مكلف، يعني إنسان يتحمل المسؤولية، يعني إنسان ليس صغيرا يمكن مسامحته. هو إنسان تزوج في شبابه، يعني هو قرر أن يتحمل المسؤولية. الحقيقة الأدب المصري برضو في إطار احترام المرأة وإظهار قيمتها بنلاقي النصوص بتاعة الحكيم آني بيقول لابنه لا تصدر أوامر كثيرة إلى زوجتك في منزلها. ولاحظوا حضراتكم أنه أصبح منزلها، خلاص مش منزلك أنت، وبالتالي تقعد في البيت دوت، ما تقعدش تؤمر وتنهي في الرايحة والجاية. وبيكمل ويقول إذا كنت تعلم أنها امرأة ماهرة في عملها لا تسألها عن شيء أين موضعه. أنت عارف أنها ست متحملة المسؤولية وهي شاطرة في إدارة بيتها، فما تقعدش تسألها حط ده ليه وعاملة ده ليه وشيلي ده من هنا وعملي ده هنا، سيبها هي بتتصرف وهي عارفة بيتها منظم بأنهي طريقة. ولا تقل أحضريه، يعني ما تقعدش تطلب طول الوقت. إذا كانت قد وضعته في مكانه المعتاد، هي عارفة هي عاملة إيه وحط إيه في أنهي مكان، أنت بس تسأل على الحاجة اللي أنت عايزها. لاحظ بعينيك والزم الصمت، ما تقعدش تتكلم كتير حتى تدرك محاسنها. يا لها من سعادة عندما تضم يدك إلى يدها، تعلم كيف تدرأ أسباب الشقاق في بيتك، ولا يوجد مبرر لخلق نزاعات في المنزل. كل رجل قادر على أن يتجنب إثارة الشقاق في بيته إذا تحكم سريعا في نزاعات نفسه. مسألة بوضوح شديد، قدم الاحترام لزوجتك وما تتدخلش في شؤون إدارتها للبيت، وخلي أعصابك هادية وتحكم في نفسك. حتى إن كان هناك ما لا يرضيك اسأل عنه واستفهم، أو يفضل أنك أنت تلاحظ بعينيك عشان تفهم هي عملت كده ليه، وما تخلقش أي مشاكل داخل البيت. المصري القديم كمان اتكلم عن مكانة المرأة كأم وكإنسانة، هي التي أنجبت هذا الشخص للحياة، فبيقول له ولدتك بعد 9 أشهر لكنها ظلت أسيرة بك، وثديها في فمك طوال سنوات 3 كاملة، وعلى الرغم من عدم نظافتك لم يشمئز قلبها منك ولم تقل ماذا أفعل. أدخلتك المدرسة عندما ذهبت تتعلم الكتابة، ودأبت على الذهاب من أجلك كل يوم، تحمل لك الخبز والشراب من المنزل. الحقيقة النصوص المصرية القديمة أظهرت الكثير من الاحترام للمرأة في حياتها اليومية. المرأة التي تعيش يعني وحدها، أو المرأة الزوجة، أو المرأة الأخت، أو المرأة الابنة، أو المرأة الأم بالطبع. وبالتالي بنجد الكثير من النصوص اللي بتظهر أهمية احترام المرأة. الحقيقة احنا في مصر القديمة كمان من النقاط اللي دايما بنسأل عنها نقطة تعدد الزوجات. هل المصريين القدماء كانوا بيعددوا في الزوجات؟ احنا لم نجد في النصوص المصرية القديمة نصوصا صريحة تدعو إلى تعدد الزوجات أو تنفر من تعدد الزوجات، يعني لا حد جاب سيرته بالخير ولا بالشر. ولكن وجدنا في بعض النصوص ما يشير إلى أن بعض الناس كانوا يعددون الزوجات. طبعا الطبقة الملكية تعدد الزوجات لأسباب كثيرة، منها أسباب سياسية، وأغلبها بيكون بسبب الحفاظ على العرش داخل الأسرة الملكية، أو بسبب صنع سلام مع بعض الشعوب الأخرى، فنجد أن الملك المصري يتزوج بنت أو يتزوج أخت أحد الملوك من الدول المحيطة، بالإضافة إلى زوجته الموجودة في القصر الملكي. ولكن الشعب نفسه كان يتزوج يعني زوجة واحدة، وقليلا ما نجد الحقيقة زيجات غير ملكية متعددة في حياة المصريين القدماء، ووجدناها في إشارات قليلة جدا. فعندنا مثلا بردية في عصر الرعامسة بتشير إلى أن أحد اللصوص اللي كانوا اشتركوا في سرقة المقابر كانت له 4 زوجات، وبتذكر هذا الأمر في البردية اللي هي كانت التحقيق اللي بيتكلم عن هذا السارق أو هذا اللص، باعتبار أنه لديه كل ما يريد وعنده 4 زوجات، يعني هو إنسان سعيد، لماذا يسرق؟ وبالتالي بتقول لنا أنه كانت له 4 زوجات، 2 منهن كانتا على قيد الحياة أثناء نظر المحكمة للقضية، وكانتا على وفاق معه، يعني بتؤكد أن وجود الزوجات اللي على وفاق مع الرجل يؤدي إلى استقامة الرجل، وبالتالي يصبح من الغريب أن رجل متزوج يسرق، ليس هناك مبرر لهذا الأمر. من القضايا الهامة جدا اللي وجدناها أيضا في مصر القديمة وبنسأل دايما عنها وبتكون مفتوحة للنقاش والدراسات حتى الآن، هي قضية زواج الملك بابنته. هل كان المصري القديم أو الملك المصري القديم يتزوج ابنته؟ الحقيقة أن احنا وجدنا زيجات محدودة في مصر القديمة بيذكر فيها أن الملك تزوج ابنته، وفي كل الأحوال احنا بنجد أن هذا قد تم أو حدث للحفاظ على العرش داخل الأسرة الملكية، وفي أغلب هذه الأحوال الحقيقة مش بنلاقي أن هم أنجبوا، ربما كانت زيجات صورية من أجل الإبقاء على العرش داخل الأسرة. وبنجد في كل الأحوال أن الملك لا يتزوج ابنته أبدا في حضور الزوجة، بمعنى أن تكون الزوجة على قيد الحياة، لابد أن تكون الزوجة قد ماتت، وأنه يتزوج الابنة حتى لو كانت الزيجة زيجة صورية من أجل الحفاظ على العرش داخل الأسرة الملكية. وكان بيطلق على الزوجة الابنة حمت سنو ورت، بمعنى زوجة الملك العظيمة، وسات أمون يعني الأميرة الخاصة بالإله أمون. وبنجد أيضا بعض الأسماء اللي وجدت في التاريخ المصري القديم أيام الملك إخناتون وأيام الملك رمسيس الثاني للتوكيد على أن الملك في بعض الأحيان كان يتزوج الابنة من أجل الحفاظ على العرش داخل الأسرة الملكية. الأدب المصري القديم تحدث كثيرا عن الزواج، وتحدث كثيرا عن الاهتمام بالحفاظ على مؤسسة الزواج، وتحدث كثيرا أيضا على أن الطلاق ليس شيئا مرغوبا في مصر إلا لأسباب خاصة. والحقيقة أنه الديانة المصرية القديمة أو المجتمع المصري القديم كان يتغاضى عن أي شيء ربما يعني يعكر صفو الزواج ويحاول إصلاحه إلا الخيانة الزوجية، كانت هي أحد أهم الأسباب أو ربما السبب الأهم في الطلاق في مصر القديمة. وهنا المصري القديم وضع الكثير من القواعد اللي بتحدد المسؤوليات في حالة الخيانة الزوجية، من الذي قام بالخيانة، من الذي تعرض للخيانة، ماذا سيدفع من قام بالخيانة، ماذا سيتلقى من تعرض للخيانة، والمسؤوليات بين الزوجين هتكون على أي أساس. وفي كل الأحوال في حالات الطلاق في مصر القديمة كان كل ما يكتسبه الزوج من أموال أو ممتلكات بعد الزواج يتم تقسيمه بين الزوجين، وبالتالي كان المصري القديم يدرك تماما أن الزواج شيء غير مرغوب فيه وأن الزواج له تكلفة عالية. مصر القديم احترم الزواج بشكل كبير جدا، ووضح بشكل كبير أنه إذا كنت هتدخل عند صديقك في منزله وهو متزوج فلا بد أن تحافظ على احترامك لهذا البيت وتحافظ على احترامك لهذا الصديق من خلال عدم النظر إلى النساء الموجودات في البيت. بيقول الحكيم بتاع حطب: إن كنت ترغب في المحافظة على سلام منزل تزوره، سواء منزل عظيم أو منزل أخ أو منزل صديق أو أي منزل تدخله، تجنب أن تقترب من النساء، فإن المكان الذي هن فيه لا يصلح، فآلاف الرجال تتبعوا هذه المخلوقات الجميلة لكنهم تحطموا بسببها وخدعتهم أجسادهن الرقيقة التي أصبحت أكثر صلابة من الحجر، إن الرغبة لا تدوم إلا لحظة وتمر كالحلم. واستمرت التاريخ المصري استمر التاريخ المصري القديم في الحديث عن الحفاظ على الأسرة المصرية والحفاظ على الزواج وإعطاء النصائح للزواج في مصر القديمة، وكانوا دائما بيحتفلوا بالزواج باحتفالات مبهجة وكبيرة لا تختلف كثيرا عن احتفالات الزواج اللي احنا بنعرفها في مصر في الفترة الحالية، وبالتحديد في الأرياف. كلما اتجهت إلى الريف جنوبا، كلما اتجهت إلى منطقة الصعيد، بتجد أن هناك الكثير من مظاهر الاحتفال اللي احنا لسه بنستخدمها لحد النهاردة كانت موجودة في مصر القديمة، مثل طلب الزواج، مثل الاحتفال بالزيجات بمجرد ما الشاب يطلب ايد الشابة اللي هو عايز يتجوزها، مثل الحنة اللي كانت بتتعمل دايما في مصر القديمة، مثل خاتم الزواج اللي هو الدبلة النهاردة اللي كانت بترمز إلى حياة أبدية وكانت تسمى حلقة إيزيس، مثل أثناء الفرح وأثناء الزفة بنقوم بإلقاء الملح لمنع الحسد. هم كانوا بيقوموا بإلقاء القمح لمنح الحياة الرغدة والخصوبة لحياة الزوجين الجديدين، الكثير من الرقص، الكثير من الموسيقى، الكثير من الأغاني المكتوبة والمسجلة على البرديات اللي كانت بتستخدم في الأفراح. الحقيقة إنه الزواج في مصر القديمة كان أحد أهم العناصر اللي بتميز الحياة السوية والحياة المنضبطة والحياة المستقيمة في مصر القديمة، ولذلك المصريين القدماء اهتموا بذكرها كثيرا في عالم المصريين القدماء الأسطوري أو العالم الحقيقي. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع. كان معاكم طه أمين على قهوة التاريخ.